الإخوة طلاب كلية الحديث الذين يسألون في باب الجرح والتعديل عن بعض الرجال عليهم أن يسألوا شيوخهم الذين يدرسون في كلية الحديث، لأن هذه مهنتهم. باب الجرح والتعديل إنما من العلوم التي تدرس في كلية الحديث، وعلى كل أمامي عدة أشخاص. قول السائل أنه سمع من يقول بأن محمد رشيد رضا وشيخه محمد عبده وصفهما بالإلحاد، بالنسبة لمحمد عبده وصفه بالإلحاد لا إشكال فيه إذا تصورنا وفهمنا معنى الإلحاد. لا يلزم من الإلحاد الكفر، الإلحاد والتحريف بمعنى.
ولو قال بعد الطهر ليتناسب مع الحديث يكون أولى وأفضل، إذ بينهما فرق. أن أم عطية قالت كنا نعد السفرة والكدرة، كنا لا نعد السفرة والكدرة بعد الطهر، بعد الطهر شيئا. السفرة والكدرة ماء ترى المرأة أحيانا في أثناء الحيض، إذا توسطت السفرة ماء أصفر، أو الكدرة ماء يشبه بلغتنا اليوم اللون البني، إذا توسط هذا الماء أو ذاك الحيض كأن رأت الحيض، ثم في أثناء أيام الحيض رأت السفرة أو رأت الكدرة، وبعد ذلك عادت فرأت دم الحيض، في هذه الحالة السفرة والكدرة من الحيض، لأن هذا الماء وإن لم يكن حيضا لكن حيث إنه ظهر في أثناء الحيض وفي عادتها وفي أيام عادتها يعد حيضا. أما لماذا تغير اللون من الحمرة أو السواد إلى الصفرة أو الكدرة، والله أعلم بأسباب ذلك، لكن طالما ظهر ذلك في أثناء الحيض فهو من الحيض. ولو ظهرت الصفرة أو الكدرة بعد الحيض بعد الطهر، ولو كانت قبل القصة أو بعد القصة لا تأثير لهما. أما القصة فمادة بيضاء تخرج من الرحم تشعر ببراءة الرحم، بعد ظهور القصة يعني المرأة على يقين بأنها على طهارة وأن الحيض انقطع. ولو فرضنا ظهرت الكدرة أو السفرة بعد القصة لا تأثير لهما، كما أنه لا تأثير لهما قبل القصة أيضا بعد انقطاع دم الحيض. وهذه المادة التي تسمى القصة ليست عامة لجميع النساء، بعض النساء لا ترى القصة وبعضهن لا تعرف، ولكن إن ظهر شيء من ذلك فعلامة واضحة على براءة الرحم ولا تأثير للصفرة والكدرة بعد ذلك. هذا حكم يجب أن يعرفه الرجال فيعلم النساء، وإن كان في الوقت الحاضر ربما يوجد في بعض النساء من يدرسن هذه الأحكام وتعرف المرأة بنفسها. إذا كانت المرأة لا تعرف بنفسها يجب على الرجل أن يعلمها شؤون دينها منها هذه الأحكام. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة التي ترى ما يريبها بعد الطهر إنما هو عرق أو قال عروق، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. كلمة ما يريبها يشمل السفرة والقدرة ويشمل دم الاستحاضة، أي ما تشك في كونه هل هو من الحيض أم لا، خصوصا إذا كانت لا تعرف الأحكام ولا تعرف لون دم الحيض ودم الاستحاضة ولا تعرف حكم السفرة والقدرة، تسأل. طالما شكت في هذا الذي ظهر بعد الحيض عليها أن تسأل، ولا يضرها ذلك، فهو في الغالب قد يكون استحاضة إن كان دما يعرف بلونه أو تكون سفرة أو قدرة. وعند الجمهور لا تأثير للسفرة والقدرة بعد الحيض كما تقدم. نعم.
ثم قال رحمه الله: باب وضوء المستحاضة لكل صلاة. عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي. رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وقال حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لها: لا، اجتنبي الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير. رواه أحمد بن ماجة.
باب وضوء المستحاضة لكل صلاة. ولم يشر المؤلف في ترجمته إلى اغتسال المستحاضة لكل صلاة، كأنه لم يعتبر هذا الخلاف شيئا. والخلاف إذا كان يصطدم مع النص هذا لا يعتبره بعض أهل العلم، كما قيل: وإن كل خلاف ليس معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. وإذا كان يرى بعض الناس أنها تغتسل لكل صلاة أخذا مما فعلت بعض الصحابيات أو بعض أمهات المؤمنين اجتهادا منها وتطوعا من عند نفسها، لم يصح. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، وإنما الذي ورد الوضوء لكل صلاة. لذلك هذا الحديث يعتبر مكررا مع ما تقدم، لكن الشاهد منه: تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي. نلغي كلمة تغتسل ويكون الشاهد: وتتوضأ عند كل صلاة. قال أبو البركات: رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وقال حسن. ويقول الإمام الشوكاني: الحديث لم يحسنه الترمذي كما ذكره المصنف، بل سكت عنه. يقول ابن سيد الناس في شرحه: وسكت الترمذي عن هذا الحديث ولم يحكم بشيء، أي عند الترمذي هذا الحديث ليس بمصحح ولا هو محسن، ليس بصحيح ولا حسن، سكت عنه. وإذا جاء الإمام الشوكاني الذي يشرح هذا الحديث بعد أبي البركات وتكلم بهذا، وهذا يدل على أن أبا البركات في نسبة التحسين إلى الترمذي فيه نوع من الوهم، وهذا يحصل كثيرا جدا حتى من الحفاظ منه ومن أمثاله. هكذا أهل العلم يخدم بعضهم بعضا، وهذه خدمة لا يستهان بها، أن يعرف طالب العلم أن الحافظ الفلاني أو العالم الفلاني حسن هذا الحديث، ويأتي من بعده فيبين أنه لم يحسن. هذا ما يهم طلاب العلم الذين يهتمون بعلم الأسانيد. وعلى كل، الحكم الذي ورد في هذا الحديث حكم ثابت. وأن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أستحاض. تقدم بيان الاستحاضة والتفريق بين الحيض وبين الاستحاضة. الحيض دم يخرج، دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة في حال الصحة، والاستحاضة دم علة وليس دم جبلة، دم علة يخرج من أدنى رحم المرأة من العرق الذي في أدنى الرحم. فدم الاستحاضة قد يأتي في أيام الحيض، وتعتبر المرأة الدم حيضا أول ما يظهر، فإذا انتهت مدتها واستمر الدم اغتسلت فصلت، ويعتبر ما بقي ولو كان شهورا دم استحاضة، أي دم مرض حدث من الأحداث، حكمها حكم سلس البول. المرأة تصلي ولكن تخفيفا للحدث، تتوضأ لكل صلاة ولكنها تصلي ولو كان الدم يقطر، كذلك سلس البول. والصلاة صحيحة، فاتقوا الله ما استطعتم، هذه استطاعتها، كما أن صلاة سلس البول صحيحة. قالت إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لها لا، اجتنب الصلاة أيام محيضك، أي أيام حيضتك، بمعنى تعمل بالعادة، تعرف عادتها، تعمل بالعادة. والعادة أربعة أيام، خمسة أيام، ستة، سبع. ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة. تقدم الكلام على الاغتسال لكل صلاة وأنه غير ثابت، والثابت الوضوء لكل صلاة. لذلك ترجم المؤلف بقوله باب وضوء المستحاضة لكل صلاة، ولم يشر إلى الاغتسال. ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير. قد يحصل منهم فيما تقدم قبل أن توجد الوسائل الموجودة الآن التي تستعمل النساء من الحفاظات، قد لا تجد المرأة حتى الخرقة، خرقة عريضة تجعل على فرجها وتربط الطرفين في الوسط وتلجم فرجها بالقطن، قد لا يحصل لها، قد لا يتيسر لبعض النساء حتى هذا الشيء، حتى هذا القدر فيما تقدم من شدة حاجتهم. ولكن اليوم الأمور تيسرت، المرأة الحائض أو المستحاضة أو النفساء تستعمل ما يسمى بالحفاظات، كما أنه من السهل جدا في الوقت الحاضر تغيير الملابس. وفيما مضى الصحابيات ونساء السلف الصالح قد تحيض المرأة في ثوب واحد لا تملك غيره ثم تغتسل وتغسل هذا الثوب وتسلي فيه لا تملك إلا ثوبا واحدا. مرت عليهم ظروف كهذه، قارنوا بين تلك الظروف لتلك القرون المفضلة التي قال فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، عاشوا حياة غير هذه الحياة التي نعيشها، ونحن بالنسبة لإيمانهم وتمسكهم وعملهم وتطبيقهم لسنا بشيء. وهذا مما يدل على أن الله يعطي الدين من يحبه ويعطي الدنيا من يحبه ومن لا يحبه. الدنيا يعطى حتى الكافر، قد يكون الكافر يعيش في رغد من العيش أكثر من المؤمن. لذلك لا ينبغي أن يغتر الإنسان بما ينعم الله عليه من النعم، فخير الناس من يستعمل ذلك في طاعة الله. نعم المال الصالح للرجل الصالح. نعم.
ثم قال رحمه الله: باب تحريم وطء الحائض في الفرج وما يباح منها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت.
نعم.
فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وفي لفظ إلا الجماع، رواه الجماعة إلا البخاري. وعن أكرمة رضي الله عنه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها شيئا، رواه أبو داود. وعن مسروق بن أجدع قال: سألت عائشة رضي الله عنها: ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قالت: كل شيء إلا الفرج، رواه البخاري في تاريخه. وعن حزام ابن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحل من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار، رواه أبو داود. قال المصنف: قلت عمه هو عبد الله بن سعد.
بقي حديث.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضة فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر بإزار في فور حيضتها ثم يباشرها، متفق عليه. قال الخطابي رحمه الله: فور الحيض أوله ومعظمه.
قال المؤلف رحمه الله: باب تحريم وطء الحائض في الفرج وما يباح منها. ما يباح للرجل من الحائض. الوطء في الفرج حرام بالإجماع، بالكتاب والسنة والإجماع. لذلك ذكر بعض أهل العلم أن المستحل يكفر، من استحل وطء الحائض استحلالا إنه يكفر، لأن هذا التحريم ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. أيما حكم ثبت بهذا الثبوت بنص من الكتاب والسنة وأجمع عليه المسلمون، من استحل يكفر. يجب التفريق بين المستحل وبين الفاعل. الفاعل لا يكفر، يأثم، ولكن المستحل يكفر. وهكذا جميع الكبائر والمعاصي يجب التفريق، خصوصا في هذا الوقت، بين من يأتي معصية وبين من يستحل معصية. ف فصار بعض الشباب في هذا الوقت بدعوى الورع والتحمس صاروا لا يفرقون بين من يأتي معصية وبين من يستحل معصية، خصوصا إذا كانت من الكبائر. انتشر في هذه الأيام للأسف التكفير بالكبائر، وتحمل بعض الأشرطة الآن صراحة تكفير من يأتي فاحشة الزنا ما لم يقدم نفسه للحد، كما فعل ماعز بن مالك والغامدية، ويعتبرون ذلك ردة. ونحن ننصح شبابنا الذين يسمعون مثل هذه الأشرطة، بل ننصح أصحاب الأشرطة أن يتراجعوا، لأن المسألة خطيرة. تكفير المسلم بالمعاصي ولو كانت من الموبقات ما لم يستحل، يرجع المكفر بالكفر قبل أن يكفر من تلبس بالمعصية. هنا لو أتى الرجل امرأته الحائض وهو عالم متعمد ولكنه لم يستحل، يعترف بأن إتيان الحائض حرام وأتاها مع ذلك، آثم عليه إثم، مع الاختلاف في الكفارة، إثم كبير. وممن عد ذلك من الكبائر الإمام الشافعي، إتيان الحائض عمدا مع العلم ليس بناس، ولا هو بجاهل للحكم، ولا هو بمكره باختياره، إثم كبير. وإن استحل يكفر، عليه أن يراجع الإسلام من جديد. عن أنس بن مالك أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت، لا يآكلونها ولا يشاربونها ولا يجالسونها ولا يجتمعون معها في غرفة، معنى البيوت أي في الغرف ليس الدار كلها، يتجنبون الغرفة التي فيها الحائض ولا يجالسون ولا يآكلون، كان هذا دأبهم. فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله عن هذا الحكم، فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض، عن حكم المحيض، كيف تعامل الحائض؟ قل هو أذن. على هذا المحيض بمعنى الحيض، عن الحيض وأحكام الحيض وكيفية معاملة الحائض، قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض. كلمة فاعتزلوا لولا تفسير النبي عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا فيه إجمال، اعتزلوها في غرفتها، اعتزلوها لا تجالسوها ولا تآكلوها، اعتزلوها ولا تباشروها، يشمل كل هذا. ولكن الله سبحانه وتعالى حكمة منه أنزل وحيين اثنين، وحيا يتلى ويتعبد بتلاوته ويعمل بمضمونه، ووحيا لا يتلى ولكنه تفسير للوحي الذي يتلى. الكل من عندي، الوحي الذي يتلى من عند الله لفظا ومعنا، الوحي الثاني المفسر من عنده سبحانه وتعالى معنا لا لفظا، أي أوحى إلى رسوله عليه الصلاة والسلام وحيا آخر غير القرآن، وذلك الوحي قد يفسر ما أجمل في الوحي الذي يتلى، ما أكثر هذا النوع. هذا النوع من السنة البيان، بيان ما أجمل في القرآن، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا التفصيل في الصلاة من الطهارة حتى تسلم، بيان وتفسير لقوله تعالى أقيموا الصلاة. وهنا فاعتزلوا النساء بين النبي عليه الصلاة والسلام المراد بالاعتزال وهو الجماع، وما دون الجماع مع ما يأتي من ذكر الخلاف مباح ما دون الجماع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل هذا السؤال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. المراد بالنكاح الجماع، يطلق النكاح ويراد به العقد، يطلق النكاح ويراد به الجماع. القرائن والسياق هي التي تفسر المراد. المراد بالنكاح هنا الجماع، ولذلك جاء في لفظ آخر: وفي لفظ إلا الجماع. اصنعوا كل شيء إلا الجماع. وهذا الحديث مع قوته اختلف في بعض أنواع المباشرة كما سيأتي. المباشرة تنقسم إلى قسمين: أي المباشرة فيما عدا الجماع، مباشرة فيما فوق السرة ودون الركبة، مباشرة الحائض وهي لابسة ملابسها فيما دون السرة، ما الذي دون؟ فيما فوق السرة ودون الركبة، أي في رجليها وفي سائر جسدها فوق السرة. هذا حلال بالإجماع، كون الإنسان يآكلها ويشاربها ويجالسها ويعانقها ويلمسها ويفعل كل شيء من أنواع المباشرة فيما فوق السرة ودون الركبة، هذا حلال بالإجماع. وبعض الأقوال الشاذة التي نقلت في هذه المسألة مردودة بالأحاديث الصحيحة، هكذا قال أهل العلم. المباشرة الثانية: المباشرة فيما بين السرة والركبة دون الجماع، أي فيما دون القبل. ما حكم ذلك؟ اختلف على أوجه ثلاثة: منهم من حرم، ومنهم من كره، ومنهم من فصل. أي كون الرجل يباشر الحائض لكن في غير قبولها، فيما بين سرتها وركبتها. حرم بعض أهل العلم وكره البعض الآخر وفصل البعض، لعل هذا التفصيل له شيء من المستند من كلام الصحابة ومن فقه عائشة رضي الله عنها. أما رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا أراد من الحائض شيئا، المراد بالشيء المباشرة، إذا أراد أن يباشرها أمرها أن تتذر، فإذا اتذرت باشرها، أو أمرها أن تلقي شيئا على فرجها وباشرها بعد ذلك. إلا أن عائشة رضي الله عنها كانت تستنكر أخذ هذه الأحاديث على ظاهرها، فتقول للناس: وأيكم يملك إربه أو إربه كما كان يملك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرسول الله عليه الصلاة والسلام كما يقول بعض الصحابة: الله أعطاه قوة الرجولة ما لم يعطي أحدا. كان يقول بعض الصحابة: كنا نقول إنه أعطي قوة 30 رجلا. ومع ذلك جعل الله فيه من حسن المراقبة ما يجعله مع قوة الرجولة أنه يملك إربه أو يملك إربه أي حاجته، وأن العاطفة وقوة الشهوة لا يوقع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حرم الله عليه. ذكر بعض أهل العلم من الحكمة في أن الله أعطى رسوله عليه الصلاة والسلام هذه القوة، قالوا أولا قوة الرجولة كمال في الرجل، فرسول الله عليه الصلاة والسلام بلغ من الكمال البشري ما لم يبلغه أحد، ومن الكمال في الرجال قوة الرجولة، هذه واحدة. الشيء الثاني، أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا المعنى بقوله حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. الحكمة في ذلك كما يقول بعض أهل العلم والله أعلم، لو كان رسول الله عليه الصلاة والسلام عزوفا من هذه الغرائز لا يحب النساء ولا يأتي النساء ولا يحب الطيب، صار في حكم الملائكة كان يبالغ فيه فيعبد عبادة. أراد الله أن يصرف الناس من عبادته فيثبت بشريته الحقيقية أنه بشر حقيقي، حبب إليه النساء وحبب إليه الطيب، وكان وجعل قرة عينه في الصلاة، قرة عينه عليه الصلاة والسلام في الصلاة، إذا دخل في الصلاة لا يذكر شيئا، ينسى كل شيء إلا ربه الذي وقف بين يديه سبحانه. هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام مع ما ذكر من القوة له في هذا المعنى كما وصف الصحابة، لكنه يملك إربه، يملك إربه، يقال إربه وإربه أي حاجته أو آلته، يملك ذلك أي لا تغلبه الشهوة والعاطفة فيوقع فيما حرم الله عليه. ترى عائشة رضي الله عنها أن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي له أن يباشر وهو صائم وأن يباشر الحائض فيما بين السرة والركبة، ولو اتذرت ولو ألقت ما ألقت على فرجها، لأنه ليس مثل رسول الله عليه الصلاة والسلام، ربما تغلبه شهوته فيقع في الإثم الكبير. عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد من الحائض شيئا المباشرة، المراد بالشيء المباشرة، ألقى على فرجها شيئا أي أمرها بذلك، ثم يباشرها فيما دون القبل، فهو يملك إربه ولا يخاف على نفسه من الوقوع. كذلك الحديث الذي بعده، وكذلك الرابع، والحديث كلها في معنى واحد، إنما الحكم هنا بالنسبة لغير الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتحفظ الإنسان من مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة، وإن كان لا ينبغي التحريم بعد أن قال النبي عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا الجماع، لكن من الورع وأخذا من واقع الناس، وخصوصا إذا كان شابا سوف لا يملك نفسه إذا باشر المرأة فيما بين سرتها وركبتها، وكذلك إذا باشر وهو صائم ينبغي التحفظ، وهذا نوع من الورع، والورع أن تترك ما لا حضر فيه خشية أن تقع فيما فيه حضر، وهذا ليس فيه منع، يعني بالجملة ما لم يقرب الإنسان القبل له أن يباشر، لكن إذا كان ذلك مظنة من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. لذلك ينبغي أن يتحفظ الإنسان من الناحية العملية، وهذا من فقه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقد صدقت لأنها من أفقه النساء رضي الله عنها. نعم.
ثم قال رحمه الله: باب كفارة من أتى حائضا. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار. رواه الخمسة. وقال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة، قال دينار أو نصف دينار. وفي لفظ الترمذي: إذا كان دما أحمر فدينار، وإن كان دما أصفر فنصف دينار. وفي رواية لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصاب دينارا، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار. كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
باب كفارة من أتى حائضا. هذه الكفارة كما سيأتي فيها اختلاف كثير لأهل العلم، ويكاد أن يجمع علماء السلف على تضعيف هذه الأحاديث الثلاثة وعلى عدم إيجاب الكفارة كما سيأتي. الحديث الأول: في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار. منهم من اعتبر هذا نوعا من الاضطراب، يعني مما جعلوا مطاعن لهذا الحديث اعتبروا هذا نوعا من الاضطراب، وإن كان دافع بعضهم. رواه الخمسة: اعتبر هذا حديثا مستقلا. وقال أبو داود هذا الحديث الثاني عفوا قال أبو داود هكذا الرواية الصحيحة، نصف دينار أو نصف دينار. وفي لفظ هذا الذي اعتبره الحديث الثاني، وفي لفظ للترمذي: إذا كان دما أحمر فدينار، أي حيضا خالصا. وإن كان دما أصفر، الصفرة التي تقدمت، فنصف دينار. اعتبر هذا حديثا مستقلا، أو اعتبر رواية في الحديث الأول وهو نوع من الاضطراب. وفي رواية لأحمد هذه الرواية الثالثة اعتبرت حديثا ثالثا، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصاب دينارا أي توطى، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها أي انقطع دم الحيض ولم تغتسل فنصف دينار. كذلك هذا نوع من الاضطراب. كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ناقش أهل العلم هذا الحديث مناقشة حادة، ودافع من دافع، ولكن في النهاية قال عطاء وابن أبي مليكة والشعبي والنخعي ومكحول والزهري وأبو الزناد وربيعة وحماد بن أبي سليمان وأيوب السختياني وسفيان الثوري والليث بن سعد ومالك وأبو حنيفة، وهو الأصح عن الشافعي وأحمد، يعني لهما روايتان، في إحدى الروايتين وجماهير من السلف أنه لا كفارة عليه بل الواجب الاستغفار والتوبة. هذا خلاصة البحث بعد مناقشة الأقوال كلها الذي خرج به هؤلاء الأئمة. المسألة تكاد أن تكون إجماع لولا الروايتين عن الإمام الشافعي والإمام أحمد، ولكن روايتان غير صحيحتين. الرواية الصحيحة عنهما وافقا فيهما الأئمة أبا حنيفة ومالك والليث بن سعد وغيرهما وسفيان الثوري هؤلاء جميعا اتفقوا على أنه لا كفارة عليه، لأن الأحاديث الثلاثة مضطربة وغير صحيحة. فالأصل البراءة، والبراءة لا ترفع إلا بنص صحيح صريح، والنصوص هنا غير صحيحة، فيها الضعف وفيها الاضطراب. إذن تبقى البراءة الأصلية، ويكون الواجب على الإنسان لأنه ارتكب كبيرة أن يستغفر الله ويتوب إليه. وغير هؤلاء من أهل العلم يرون الكفارة، ولكن إذا نظرنا إلى قوة الدليل وإلى أن البراءة الأصلية لا ترفع إلا بدليل صحيح وصريح، نرى ما اتفق عليه هؤلاء الأئمة، لا نقول ما اجتمعوا عليه لأن الإجماع غير حاصل، ولكن الاتفاق حاصل. فرق بين الإجماع وبين الاتفاق. إذا قيل إجماع معناه لا يعرف مخالف، والمسألة هنا ليست إجماع ولكن اتفاق، اتفاق الجماهير مع وجود الخلاف في المسألة. نعم.
شبهات من الجنة؟ نعم. المسألة كثير.
نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
إخوة طلاب كلية الحديث الذين يسألون في باب الجرح والتعديل عن بعض الرجال، عليهم أن يسألوا شيوخهم الذين يدرسون في كلية الحديث، لأن هذه مهنتهم. باب الجرح والتعديل إنما من العلوم التي تدرس في كلية الحديث، وعلى كل أمامي عدة أشخاص. قول السائل أنه سمع من يقول بأن محمد رشيد رضا وشيخه محمد عبده وصفهما بالإلحاد، بالنسبة لمحمد عبده وصفه بالإلحاد لا إشكال فيه إذا تصورنا وفهمنا معنى الإلحاد. لا يلزم من الإلحاد الكفر، الإلحاد والتحريف بمعنى.
ولو قال بعد الطهر ليتناسب مع الحديث يكون أولى وأفضل، إذ بينهما فرق. عن أم عطية قالت كنا نعد السفرة والكدرة، كنا لا نعد السفرة والكدرة بعد الطهر، بعد الطهر شيئا. السفرة والكدرة ماء ترى المرأة أحيانا في أثناء الحيض، إذا توسطت السفرة ماء أصفر، أو الكدرة ماء يشبه بلغتنا اليوم اللون البني، إذا توسط هذا الماء أو ذاك الحيض كأن رأت الحيض، ثم في أثناء أيام الحيض رأت السفرة أو رأت الكدرة، وبعد ذلك عادت فرأت رأى الدم الحيض في هذه الحالة السفرة والكدرة من الحيض، لأن هذا الماء وإن لم يكن حيضا لكن حيث إنه ظهر في أثناء الحيض وفي عادتها وفي أيام عادتها يعد حيضا. أما لماذا تغير اللون من الحمرة أو السواد إلى الصفرة أو الكدرة؟ والله أعلم بأسباب ذلك، لكن طالما ظهر ذلك في أثناء الحيض فهو من الحيض. ولو ظهرت الصفرة أو الكدرة بعد الحيض بعد الطهر، ولو كانت قبل القصة أو بعد القصة، لا تأثير لهما. أما القصة فمادة بيضاء تخرج من الرحم تشعر ببراءة الرحم بعد ظهور القصة، يعني المرأة على يقين بأنها على طهارة وأن الحيض انقطع. ولو فرضنا ظهرت الكدرة أو الصفرة بعد القصة لا تأثير لهما، كما أنه لا تأثير لهما قبل القصة أيضا بعد انقطاع دم الحيض. وهذه المادة التي تسمى القصة ليست عامة لجميع النساء، بعض النساء لا ترى القصة وبعضهن لا تعرف، ولكن إن ظهر شيء من ذلك فعلامة واضحة على براءة الرحم ولا تأثير للصفرة والكدرة بعد ذلك. هذا حكم يجب أن يعرفه الرجال فيعلم النساء، وإن كان في الوقت الحاضر ربما يوجد في بعض النساء من يدرسن هذه الأحكام وتعرف المرأة بنفسها. إذا كانت المرأة لا تعرف بنفسها يجب على الرجل أن يعلمها شؤون دينها منها هذه الأحكام. وأن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة التي ترى ما يريبها بعد الطهر إنما هو عرق أو قال عروق، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. كلمة ما يريبها يشمل السفرة والكدرة ويشمل دم الاستحاضة، أي ما تشك في كونه هل هو من الحيض أم لا، خصوصا إذا كانت لا تعرف الأحكام ولا تعرف لون دم الحيض ودم الاستحاضة ولا تعرف حكم السفرة والكدرة. تسأل طالما شكت في هذا الذي ظهر بعد الحيض عليها أن تسأل، ولا يضرها ذلك، فهو في الغالب قد يكون استحاضة إن كان دما يعرف بلونه، أو تكون سفرة أو كدرة. وعند الجمهور لا تأثير للسفرة والكدرة بعد الحيض كما تقدم. نعم.
ثم قال رحمه الله: باب وضوء المستحاضة لكل صلاة. عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لها لا، اجتنبي الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير. رواه أحمد بن ماجه.
باب وضوء المستحاضة لكل صلاة. ولم يشر المؤلف في ترجمته إلى اغتسال المستحاضة لكل صلاة، كأنه لم يعتبر هذا الخلاف شيئا. والخلاف إذا كان يصطدم مع النص قد لا يعتبره بعض أهل العلم، كما قيل وإن كل خلاف ليس معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. وإذا كان يرى بعض الناس أنها تغتسل لكل صلاة أخذا مما فعلت بعض الصحابيات أو بعض أمهات المؤمنين اجتهادا منها وتطوعا من عند نفسها، لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، وإنما الذي ورد الوضوء لكل صلاة. لذلك هذا الحديث يعتبر مكررا مع ما تقدم، لكن الشاهد منه تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي. يلغي كلمة تغتسل ويكون الشاهد وتتوضأ عند كل صلاة. قال أبو البركات رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حسن. ويقول الإمام الشوكاني الحديث لم يحسنه الترمذي كما ذكره المصنف بل سكت عنه. يقول ابن سيد الناس في شرحه وسكت الترمذي عن هذا الحديث ولم يحكم بشيء، أي عند الترمذي هذا الحديث ليس بمصحح ولا هو محسن، ليس بصحيح ولا حسن، سكت عنه. وإذا جاء الإمام الشوكاني الذي يشرح هذا الحديث بعد أبي البركات وتكلم بهذا، وهذا يدل على أن أبا البركات في نسبة التحسين إلى الترمذي فيه نوع من الوهم، وهذا يحصل كثيرا جدا حتى من الحفاظ منه ومن أمثاله. هكذا أهل العلم يخدم بعضهم بعضا، وهذه خدمة لا يستهان بها أن يعرف طالب العلم أن الحافظ الفلاني أو العالم الفلاني حسن هذا الحديث، ويأتي من بعده فيبين أنه لم يحسن. هذا ما يهم طلاب العلم الذين يهتمون بعلم الأسانيد. وعلى كل الحكم الذي ورد في هذا الحديث حكم ثابت. وعن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أستحاض. تقدم بيان الاستحاضة والتفريق بين الحيض وبين الاستحاضة. الحيض دم يخرج، دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة في حال الصحة، والاستحاضة دم علة وليس دم جبلة، دم علة يخرج من أدنى رحم المرأة من العرق الذي في أدنى الرحم. فدم الاستحاضة قد يأتي في أيام الحيض وتعتبر المرأة الدم حيضا أول ما يظهر، فإذا انتهت مدتها واستمر الدم اغتسلت فصلت، ويعتبر ما بقي ولو كان شهورا دم استحاضة أي دم مرض حدث من الأحداث. حكمها حكم سلس البول. المرأة تصلي ولكن تخفيفا للحدث تتوضأ لكل صلاة ولكنها تصلي ولو كان الدم يقطر. كذلك سلس البول. والصلاة صحيحة فاتقوا الله ما استطعتم، هذه استطاعتها، كما أن صلاة سلس البول صحيحة. قالت إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لها لا، اجتنب الصلاة أيام محيضك، أي أيام حيضتك، بمعنى تعمل بالعادة، تعرف عادتها، تعمل بالعادة. والعادة 4 أيام، 5 أيام، 6، 7. ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة. تقدم الكلام على الاغتسال لكل صلاة وأنه غير ثابت، والثابت الوضوء لكل صلاة. لذلك ترجم المؤلف بقوله باب وضوء المستحاضة لكل صلاة، ولم يشر إلى الاغتسال. ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير. قد يحصل منهم فيما تقدم قبل أن توجد الوسائل الموجودة الآن التي تستعمل النساء من الحفاضات، قد لا تجد المرأة حتى الخرقة، خرقة عريضة تجعل على فرجها وتربط الطرفين في الوسط وتلجم فرجها بالقطن، قد لا يحصل لها، قد لا يتيسر لبعض النساء حتى هذا الشيء، حتى هذا القدر فيما تقدم من شدة حاجتهم. ولكن اليوم الأمور تيسرت، المرأة الحائض أو المستحاضة أو النفساء تستعمل ما يسمى بالحفاضات. كما أنه من السهل جدا في الوقت الحاضر تغيير الملابس، وفيما مضى الصحابيات ونساء السلف الصالح قد تحيض المرأة في ثوب واحد لا تملك غيره، ثم تغتسل وتغسل هذا الثوب وتسلي فيه، لا تملك إلا ثوبا واحدا. مرت عليهم ظروف كهذه، قارنوا بين تلك الظروف لتلك القرون المفضلة التي قال فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، عاشوا حياة غير هذه الحياة التي نعيشها، ونحن بالنسبة لإيمانهم وتمسكهم وعملهم وتطبيقهم لسنا بشيء. وهذا مما يدل على أن الله يعطي الدين من يحبه ويعطي الدنيا من يحبه ومن لا يحبه. الدنيا يعطى حتى الكافر، قد يكون الكافر يعيش في رغد من العيش أكثر من المؤمن. لذلك لا ينبغي أن يغتر الإنسان بما ينعم الله عليه من النعم، فخير الناس من يستعمل ذلك في طاعة الله. نعم المال الصالح للرجل الصالح. نعم.
ثم قال رحمه الله: باب تحريم وطئ الحائض في الفرج وما يباح منها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت.
نعم.
فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وفي لفظ إلا الجماع، رواه الجماعة إلا البخاري. وعن أكرمة رضي الله عنه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها شيئا، رواه أبو داود. وعن مسروق بن أجدع قال سألت عائشة رضي الله عنها ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا، قالت كل شيء إلا الفرج، رواه البخاري في تاريخه. وعن حزام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل من امرأتي وهي حائض، قال لك ما فوق الإزار، رواه أبو داود. قال المصنف قلت عمه هو عبد الله بن سعد.
بقي حديث.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضة فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر بإزار في فور حيضتها ثم يباشرها، متفق عليه. قال الخطابي رحمه الله فور الحيض أوله ومعظمه.
قال المؤلف رحمه الله باب تحريم وطء الحائض في الفرج وما يباح منها. ما يباح للرجل من الحائض: الوطء في الفرج حرام بالإجماع، بالكتاب والسنة والإجماع. لذلك ذكر بعض أهل العلم أن المستحل يكفر من استحل وطأ الحائض استحلالا، إنه يكفر، لأن هذا التحريم ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. أيما حكم ثبت بهذا الثبوت بنص من الكتاب والسنة وأجمع عليه المسلمون، من استحل يكفر. يجب التفريق بين المستحل وبين الفاعل. الفاعل لا يكفر، يأثم، ولكن المستحل يكفر. وهكذا جميع الكبائر والمعاصي يجب التفريق خصوصا في هذا الوقت بين من يأتي معصية وبين من يستحل معصية. فصار بعض الشباب في هذا الوقت بدعوى الورع والتحمس صاروا لا يفرقون بين من يأتي معصية وبين من يستحل معصية، خصوصا إذا كانت من الكبائر. انتشر في هذه الأيام للأسف التكفير بالكبائر، وتحمل بعض الأشرطة الآن صراحة تكفير من يأتي فحشة الزنا ما لم يقدم نفسه للحد، كما فعل ماعز بن مالك والغامدية، ويعتبرون ذلك ردة. ونحن ننصح شبابنا الذين يسمعون مثل هذه الأشرطة، بل ننصح أصحاب الأشرطة أن يتراجعوا، لأن المسألة خطيرة. تكفير المسلم بالمعاصي ولو كانت من الموبقات ما لم يستحل يرجع المكفر بالكفر قبل أن يكفر من تلبس بالمعصية. هنا لو أتى الرجل امرأته الحائض وهو عالم متعمد ولكنه لم يستحل، يعترف بأن إتيان الحائض حرام وأتاها مع ذلك، آثم، عليه إثم مع الاختلاف في الكفارة، إثم كبير. وممن عد ذلك من الكبائر الإمام الشافعي، إتيان الحائض عمدا مع العلم ليس بناس، ولا هو بجاهل للحكم، ولا هو بمكره باختياره، إثم كبير. وإن استحل يكفر عليه أن يراجع الإسلام من جديد. عن أنس بن مالك أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت، لا يؤاكلونها ولا يشاربونها ولا يجالسونها ولا يجتمعون معها في غرفة، معنى البيوت أي في الغرف ليس الدار كلها، يتجنبون الغرفة التي فيها الحائض ولا يجالسون ولا يؤكلون، كان هذا دأبهم. فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله عن هذا الحكم، فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض، عن حكم المحيض، كيف تعامل الحائض؟ قل هو أذى على هذا المحيض بمعنى الحيض، عن الحيض وأحكام الحيض وكيفية معاملة الحائض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. كلمة فاعتزلوا لولا تفسير النبي عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا فيه إجمال، اعتزلوها في غرفتها، اعتزلوها لا تجالسوها ولا تآكلوها، اعتزلوها ولا تباشروها، يشمل كل هذا. ولكن الله سبحانه وتعالى حكمة منه أنزل وحيين اثنين، وحيا يتلى ويتعبد بتلاوته ويعمل بمضمونه، ووحيا لا يتلى ولكنه تفسير للوحي الذي يتلى. الكل من عندي، الوحي الذي يتلى من عند الله لفظا ومعنا، الوحي الثاني المفسر من عنده سبحانه وتعالى معنا لا لفظا، أي أوحى إلى رسوله عليه الصلاة والسلام وحيا آخر غير القرآن، وذلك الوحي قد يفسر ما أجمل في الوحي الذي يتلى، ما أكثر هذا النوع. هذا النوع من السنة البيان، بيان ما أجمل في القرآن، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا التفصيل في الصلاة من الطهارة حتى تسلم، بيان وتفسير لقوله تعالى أقيموا الصلاة. وهنا فاعتزلوا النساء بيّن النبي عليه الصلاة والسلام المراد بالاعتزال وهو الجماع، وما دون الجماع مع ما يأتي من ذكر الخلاف مباح، ما دون الجماع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل هذا السؤال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، المراد بالنكاح الجماع، يطلق النكاح ويراد به العقد، يطلق النكاح ويراد به الجماع، القرائن والسياق هي التي تفسر المراد، المراد بالنكاح هنا الجماع، ولذلك جاء في لفظ آخر وفي لفظ إلا الجماع، اصنعوا كل شيء إلا الجماع. وهذا الحديث مع قوته اختلف في بعض أنواع المباشرة كما سيأتي. المباشرة تنقسم إلى قسمين، أي المباشرة فيما عدا الجماع، مباشرة فيما فوق السرة ودون الركبة، مباشرة الحائض وهي لابسة ملابسها فيما دون السرة، ما الذي دون؟ فيما فوق السرة ودون الركبة، أي في رجليها وفي سائر جسدها فوق السرة، هذا حلال بالإجماع، كون الإنسان يآكلها ويشاربها ويجالسها ويعانقها ويلمسها ويفعل كل شيء من أنواع المباشرة فيما فوق السرة ودون الركبة هذا حلال بالإجماع. وبعض الأقوال الشاذة التي نقلت في هذه المسألة مردودة بالأحاديث الصحيحة، هكذا قال أهل العلم. المباشرة الثانية، المباشرة فيما بين السرة والركبة دون الجماع، أي فيما دون القبل. ما حكم ذلك؟ اختلف على أوجه ثلاثة، منهم من حرم، ومنهم من كره، ومنهم من فصل. أي كون الرجل يباشر الحائض لكن في غير قبولها، فيما بين سرتها وركبتها، حرم بعض أهل العلم وكره البعض الآخر وفصل البعض، لعل هذا التفصيل له شيء من المستند من كلام الصحابة ومن فقه عائشة رضي الله عنها. أما رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا أراد من الحائض شيئا، المراد بالشيء المباشرة، إذا أراد أن يباشرها أمرها أن تتذر، فإذا اتذرت باشرها، أو أمرها أن تلقي شيئا على فرجها وباشرها بعد ذلك. إلا أن عائشة رضي الله عنها كانت تستنكر أخذ هذه الأحاديث على ظاهرها، فتقول للناس: وأيكم يملك إربه أو إربه كما كان يملك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرسول الله عليه الصلاة والسلام كما يقول بعض الصحابة: الله أعطاه قوة الرجولة ما لم يعط أحدا. كان يقول بعض الصحابة: كنا نقول إنه أعطي قوة 30 رجلا. ومع ذلك جعل الله فيه من حسن المراقبة ما يجعله مع قوة الرجولة أنه يملك إربه أو يملك إربه، أي حاجته، وأن العاطفة وقوة الشهوة لا يوقع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حرم الله عليه. ذكر بعض أهل العلم من الحكمة في أن الله أعطى رسوله عليه الصلاة والسلام هذه القوة، قالوا: أولا قوة الرجولة كمال في الرجل، فرسول الله عليه الصلاة والسلام بلغ من الكمال البشري ما لم يبلغه أحد، ومن الكمال في الرجال قوة الرجولة، هذه واحدة. الشيء الثاني، أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا المعنى بقوله: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. الحكمة في ذلك كما يقول بعض أهل العلم والله أعلم: لو كان رسول الله عليه الصلاة والسلام عزوفا من هذه الغرائز لا يحب النساء ولا يأتي النساء ولا يحب الطيب، صار في حكم الملائكة، كان يبالغ فيه فيعبد عبادة. أراد الله أن يصرف الناس من عبادته فيثبت بشريته الحقيقية أنه بشر حقيقي، حبب إليه النساء وحبب إليه الطيب، وكان وجعل قرة عينه في الصلاة، قرة عينه عليه الصلاة والسلام في الصلاة، إذا دخل في الصلاة لا يذكر شيئا، ينسى كل شيء إلا ربه الذي وقف بين يديه سبحانه. هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام مع ما ذكر من القوة له في هذا المعنى كما وصف الصحابة، لكنه يملك إربه، يملك إربه، يقال إربه وإربه إي حاجته أو آلته، يملك ذلك أي لا تغلبه الشهوة والعاطفة فيوقع فيما حرم الله عليه. ترى عائشة رضي الله عنها أن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي له أن يباشر وهو صائم وأن يباشر الحائض فيما بين السرة والركبة، ولو اتذرت ولو ألقت ما ألقت على فرجها، لأنه ليس مثل رسول الله عليه الصلاة والسلام، ربما تملك تغلبه شهوته فيقع في الإثم الكبير. عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد من الحائض شيئا المباشرة، المراد بالشيء المباشرة، ألقى على فرجها شيئا أي أمرها بذلك، ثم يباشرها فيما دون القبل، فهو يملك إربه ولا يخاف على نفسه من الوقوع. كذلك الحديث الذي بعده، وكذلك الرابع، والأحاديث كلها في معنى واحد، إنما الحكم هنا بالنسبة لغير الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتحفظ الإنسان من مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة، وإن كان لا ينبغي التحريم بعد أن قال النبي عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا الجماع، لكن من الورع وأخذا من واقع الناس، وخصوصا إذا كان شابا سوف لا يملك نفسه إذا باشر المرأة فيما بين سرتها وركبتها، وكذلك إذا باشر وهو صائم ينبغي التحفظ، وهذا نوع من الورع، والورع أن تترك ما لا حضر فيه خشية أن تقع فيما فيه حضر، وهذا ليس فيه منع، يعني بالجملة ما لم يقرب الإنسان القبل له أن يباشر، لكن إذا كان ذلك مظنة من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، لذلك ينبغي أن يتحفظ الإنسان من الناحية العملية، وهذا من فقه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقد صدقت لأنها من أفقه النساء رضي الله عنها. نعم.
ثم قال رحمه الله: باب كفارة من أتى حائضا. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار. رواه الخمسة. وقال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة، قال دينار أو نصف دينار. وفي لفظ الترمذي: إذا كان دما أحمر فدينار، وإن كان دما أصفر فنصف دينار. وفي رواية لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصاب دينارا، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار. كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
باب كفارة من أتى حائضا. هذه الكفارة كما سيأتي فيها اختلاف كثير لأهل العلم، ويكاد أن يجمع علماء السلف على تضعيف هذه الأحاديث الثلاثة وعلى عدم إيجاب الكفارة كما سيأتي. الحديث الأول: في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار. منهم من اعتبر هذا نوعا من الاضطراب، يعني مما جعلوا مطاعن لهذا الحديث اعتبروا هذا نوعا من الاضطراب وإن كان دافع بعضهم. رواه الخمسة اعتبر هذا حديثا مستقلا. وقال أبو داود هذا الحديث الثاني عفوا قال أبو داود هكذا الرواية الصحيحة نصف دينار أو نصف دينار. وفي لفظ هذا الذي اعتبره الحديث الثاني وفي لفظ للترمذي إذا كان دما أحمر فدينار أي حيضا خالصا وإن كان دما أصفر الصفرة التي تقدمت فنصف دينار. اعتبر هذا حديثا مستقلا أو اعتبر رواية في الحديث الأول وهو نوع من الاضطراب. وفي رواية لأحمد هذه الرواية الثالثة اعتبرت حديثا ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصاب دينارا أي توطى فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها أي انقطع دم الحيض ولم تغتسل فنصف دينار. كذلك هذا نوع من الاضطراب. كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ناقش أهل العلم هذا الحديث مناقشة حادة ودافع من دافع ولكن في النهاية قال عطاء وابن أبي مليكة والشعبي والنخعي ومكحول والزهري وأبو الزناد وربيعة وحماد بن أبي سليمان وأيوب السختياني وسفيان الثوري والليث بن سعد ومالك وأبو حنيفة وهو الأصح عن الشافعي وأحمد يعني لهما روايتان في إحدى الروايتين وجماهير من السلف أنه لا كفارة عليه بل الواجب الاستغفار والتوبة. هذا خلاصة البحث بعد مناقشة الأقوال كلها الذي خرج به هؤلاء الأئمة. المسألة تكاد أن تكون إجماع لولا الروايتين عن الإمام الشافعي والإمام أحمد ولكن روايتان غير صحيحتين. الرواية الصحيحة عنهما وافقا فيهما الأئمة أبا حنيفة ومالك والليث بن سعد وغيرهما وسفيان الثوري. هؤلاء جميعا اتفقوا على أنه لا كفارة عليه لأن الأحاديث الثلاثة مضطربة وغير صحيحة. فالأصل البراءة والبراءة لا ترفع إلا بنص صحيح صريح. والنصوص هنا غير صحيحة فيها الضعف وفيها الاضطراب. إذن تبقى البراءة الأصلية ويكون الواجب على الإنسان لأنه ارتكب كبيرة أن يستغفر الله ويتوب إليه. وغير هؤلاء من أهل العلم يرون الكفارة ولكن إذا نظرنا إلى قوة الدليل وإلى أن البراءة الأصلية لا ترفع إلا بدليل صحيح وصريح نرى ما اتفق عليه هؤلاء الأئمة. لا نقول ما اجتمعوا عليه لأن الإجماع غير حاصل ولكن الاتفاق حاصل. فرق بين الإجماع وبين الاتفاق. إذا قيل إجماع معناه لا يعرف مخالف والمسألة هنا ليست إجماع ولكن اتفاق اتفاق الجماهير مع وجود الخلاف في المسألة. نعم
شبك من يقول بمسألة كثير
نعم نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.